إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يكتب خطواتكم في موازين حسناتكم. أحبتي في الله، في هذا اللقاء الحديث في هذا اليوم له مذاق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حديثنا اليوم من ورثة العلماء عن ورثة العلماء، وهو حديث له مذاق آخر، إذ أن من يتحدث عنه له مكانته فيعرفه الجميع، وهو سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، مفتي هذه الديار. ومن سيتحدث عنه هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن علماء الأمة الذين لهم قدم صدق في الدعوة إلى الله ونشر العلم والقيام بأعمال المسلمين، أن لهم مزية على غيرهم، وحينما يذكرون ليس هو من باب الإطراء أو المدح فقط، وإنما هو من باب التذكير بسيرتهم وأحوالهم حتى يدعى لهم ويقتدى بهم، فهذا هو الغرض. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كثيرا من ذكر أنبيائه ورسله وذكر العلماء، لأجل أن يسير الخلف على منهج السلف، يكون قدوة لمن يأتي بعدهم. لو جهلنا تاريخهم سيرتهم ما عرفناهم ولا استفدنا من الاقتداء بهم. وأهم من ذلك أيضا محبتهم، فإن في ذكرهم وبيان مكانتهم وأعمالهم هذا مما يورث محبتهم، ومحبة المؤمنين عموما ومحبة العلماء خصوصا على من الدين. ولذلك المؤلفات الكثيرة في تاريخ الرجال وفي سير الرجال من الرواة للحديث وغيرهم هو من أجل اتصال الخير وامتداد الخير واقتداء الخلف بالسلف. فحديثنا عن هذا العالم الجليل إنما هو من هذا القبيل، وله شواهد في تاريخ الإسلام، في القرآن العظيم وفي سنة الرسول وفي تاريخ الإسلام شواهد من ذكر الأعلام الذين لهم أعمال قدموها للإسلام والمسلمين. فهذا العالم الذي نتحدث عنه هو إن شاء الله من أولئك النخبة الأبرار والعلماء الأطهار الذين قدموا لأنفسهم خيرا كثيرا. نرجو أن يجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا، ونرجو أيضا أنهم قدموا للأمة أيضا طريقا تسير عليه من بعدهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا شك أن الوقف ربما ينقطع والولد يموت، ولكن العلم يبقى ويستمر، ويستمر نفعه لصاحبه بالأجر والثواب، ونفعه للمسلمين بالاقتداء والاتباع والاهتداء به. الله جل وعلا لما قص على نبيه قصص الأنبياء قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتده، اقتد بهداهم. فهذا هو الغرض من ذكر هؤلاء العلماء وسيرهم وأعمالهم. كانوا في حياتهم لا يحبون أن يذكر شيء من أعمالهم، وأن يخافون على أنفسهم من الرياء والإطراء، ولكن بعد موتهم لا يخشى من شيء من ذلك، فلا حرج في التحدث، بل إنه مطلوب التحدث عن هؤلاء الأخيار. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي البلاد السعودية ورئيس قضاتها له مكانة عظيمة عند المسلمين حيا وميتا، لما قدمه من الأعمال الجليلة، ولما قدمه من النفع العظيم للمسلمين، فحري أنه يذكر ويدعى له ويثنى عليه ويقتدى به. هذا العالم من شجرة مباركة هي شجرة آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونتج من هذه الشجرة ثمار عظيمة للأمة، تخرج منها أفلاذ من القادة في العلم والعمل، أولهم الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما قام به من الدعوة إلى الله وتجديد هذا الدين لما اندرس وغطت عليه كثير من المحدثات والعادات والتقاليد، فهو جدد هذا الدين في هذه البلاد وفي غيرها، امتد تجديده واقتدى به من وفق الله من العلماء، تجددوا في بلادهم وامتد الخير. وتوفي رحمه الله وهو قرير العين لما رأى من ثمار جهاده وجهوده وقيام دولة عظيمة على التوحيد والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحكيم الشريعة. ما توفي رحمه الله إلا وقد رأى وقرت عينه بجهوده. ومن أعظم ما ورث تلاميذه الذين قاموا بالدعوة من بعده من ذريته وغيرهم من العلماء، ثم خلفه لذلك ابنه الإمام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الإمام الثاني بعد أبيه، فقام بالعلم والدعوة والقضاء والإفتاء والتدريس خير قيام. ثم من بعده المجدد الثاني بعد ما حصل على البلاد وعلماء الدعوة من النكبة على يد دولة الترك، على يد دولة الترك التي أرسلت محمد علي باشا وجنوده، فحصل ما حصل على العباد والبلاد، وأصيبوا في دنياهم، ولكن دينهم ولله الحمد لم يتأثر والدعوة لم تتأثر. ثم لما جاء الشيخ عبد الرحمن بن حسن الدولة الثانية قام مقام جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مواصلة الدعوة والجهاد في سبيل الله. ثم من بعده جاء ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، فقام بدوره وورث الدعوة والعلم عن آبائه، وقام بذلك وواجه ما واجه من المشاق والشقاق الذي حصل في وقته، ولكنه صبر وصابر وجاهد ورسخ هذه الدعوة وبقيت ولله الحمد. ثم من بعده جاء ابنه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في بداية الدولة الثالثة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، فقام مقام آبائه وأجداده لنشر هذه الدعوة وبثها وتجديدها واستمراريتها. ثم من بعده سلم القيادة لعالمنا الذي نتحدث عنه وهو ابن أخيه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمهم الله. ولا يعني الكلام عن هؤلاء أن الأمر مقتصرا عليهم وأنهم هم الوحيدون في الميدان، بل عندهم علماء وتلاميذ لهم من غير آل الشيخ ساعدوهم وآزروهم في كل العهود الثلاثة. فالكلام الآن عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من حيث نسبه ونشأته ومن حيث أعماله التي قام بها ومن حيث آثاره التي تركها من بعده للمسلمين. أما مولده فكان في سنة 1311 للهجرة، وكان أبوه الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف قاضيا في الرياض ومعلما إلى جانب أخيه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. فنشأ الشيخ محمد بن إبراهيم في بيت علم، وفقه ودعوة إلى الله كمن سبقه من آبائه وأجداده. فمن حين بلغ سن التمييز شرع في طلب العلم، حفظ القرآن وهو في 11 من عمره، واستمر في طلب العلم على مشايخه، أولهم أبوه الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف، ثم عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الذي كان هو القائد العلمي للدعوة إلى الله عز وجل والمفتي والإمام والخطيب، وأخذ العلم أيضا عن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق الإمام الجليل في الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية، وأخذ أيضا عن الشيخ محمد بن محمود قاضي الرياض، وأخذ أيضا عن الشيخ عبد الله ابن إبراهيم الجلعود في الفرائض المواريث، وأخذ عن الشيخ حمد بن فارس النحو وعلم اللغة، وأخذ عن غيرهم، لكن هؤلاء هم ألمع من تتلمذ عليهم. فحفظ المتون التوحيد والفقه والحديث واللغة العربية والفرائض غير ذلك مما يدرس في تلك البلاد، وهو في سن مبكرة. ثم إنه أصيب في عينيه وقد بلغ 15 أو 18، أصيب في عينيه بمرض الرمد وانتهى بفقده للبصر، ولكن ذلك لم يثنه عن طلب العلم ومواصلة الجهود والأخذ عن العلماء، فاستمر في ذلك يعب من مناهل العلم ويأخذ عن العلماء بعد فقده لبصره. ثم إنه في سنة 1339 توفي عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الذي هو عمدة العلماء، في تلك البلاد، وقد عهد إليه بالقيام من بعده، وأشار على الملك عبد العزيز رحمه الله، أشار بالشيخ محمد بن إبراهيم هذا الشاب الذي يتوقد من الذكاء والفطنة ويتبحر في العلم، أوصى الملك عبد العزيز أن يكون هو الخليفة من بعده في العلم، فتم الأمر وقام رحمه الله بهذا العبء الثقيل، وصار مرجعا للعلماء على صغر سنه، ولكنه كان مؤهلا لحمل الأمانة، فقام بذلك خير قيام، قام بالفتوى، وكانت الفتوى في ذاك الوقت لا يعد لها مكاتب أو موظفون أو ترتيبات، وإنما كانت الفتوى إلى عهد قريب أدركناه كانت الفتوى شفهية، إلا ما ندر من توثيق بعض الأمور أو المسائل التي تحتاج إلى كتابة وتوثيق، وإلا فالغالب أن الفتوى كانت شفهية. ولا تقتصر أيضا على عالم واحد يكون هو المسؤول عنها إلا من ناحية الإشراف العام، وإلا فكل قاض في إقليم من الأقاليم يتولى الإفتاء في محل عمله، فيحصل التعاون على البر والتقوى، ولأن المنهج واحد، المنهج ولله الحمد في هذه البلاد واحد، لا يختلف علماء هذه البلاد، وكانت الفتوى متناسقة بين العلماء، ليس بينهم اختلاف أو نزعات تحدث شيئا من الانشقاق أبدا، فكان تولى الفتوى، تولى التعليم، تولى إلى جانب الفتوى التعليم، فكانت أوقاته معمورة بالتعليم، صباحا ومساء، وفي أوقات الصلوات في المسجد وفي بيته، لا يفرغ إلا للنوم في الليل أول الليل، ثم يقوم للتهجد والصلاة في آخر الليل، وأيضا قام مقام عمه في إمامة مسجد عمه المسمى مسجد الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في دخنة الرياض، ويصلي يؤم الجمعة في الجامع الكبير، يؤم الجمعة في الجامع الكبير ويخطب، فكان هو الخطيب في الجامع الكبير، وهو الإمام في مسجد دخنة، وهو المعلم والمدرس، وهو المفتي، وهو المرجع لولاة الأمور ولعامة الناس، لما عرف عنه من الحزم والعلم والفهم الثاقب والإدراك العجيب والتريث في الأمور والاتزان والاعتدال، كل ذلك عرف عنه رحمه الله، فقام بالعمل خير قيام، وقاد العلماء خير قيادة، وكأن الناس لم يفقدوا من كان قبله لأنه سد مسدهم وسد الثغرة حتى قرت أعين المسلمين واستمر الخير. هذه أعماله في الأول على نمط أعمال من قبله من آبائه وأجداده، ثم في العهد الأخير لما توسعت الدنيا على الناس كثرت المشاغل وكثرت المشاكل والخصومات نتيجة لانشغال الناس بالدنيا، كثرت المشاكل والخصومات، فاحتاج القضاء إلى تنظيم، فقام رحمه الله بتنظيم المحاكم الشرعية على النظام الموجود الآن برؤسائها وأعضائها وموظفيها، هذا من تأسيسه رحمه الله وإشرافه على ذلك من بركات جهوده. ثم التعليم كان في الأول في المساجد، ليس له نظام معين، سنوات محددة ومناهج، ما ليس كذلك، كان التعليم يسير على النمط السابق، يكون في المساجد، يكون في المختصرات من الكتب ومداخل العلوم، ثم المتوسطات من الكتب، ثم المطولات، كان يسير على هذا. والطلاب طبقات، منهم المبتدي ومنهم المتوسط ومنهم المنتهي، فكانوا كلهم يستفيدون منه ويتعلمون منه على اختلاف طبقاتهم، وكل منهم له وقت مخصص يجلس لهم ويستمع لهم ويستمعون إليه، كما كان التعليم في مناطق المملكة العربية السعودية، كان كذلك في كل بلد، إلا أنه لما كثرت الشواغل وأيضا انفتحت الدنيا على الناس وأفاء الله على هذه الدولة، أفاء الله عليها من المال والخير، عند ذلك رأى رحمه الله أن التعليم يحتاج إلى عناية أكثر وضبط أكثر، فأشار على الملك عبد العزيز رحمه الله بفتح المعاهد العلمية، ففتحت المعاهد العلمية، أول معهد فتح عام 1371 للهجرة في الرياض، ثم فتحت فروع للمعهد العلمي بالرياض في القصيم وفي سدير والأحساء ومناطق المملكة. ثم لما تخرج الطلاب من المعاهد فتح لهم كليات، كلية الشريعة وكلية اللغة العربية، من أجل أن يواصلوا دراستهم بعد المعاهد العلمية ثم يتخرجون بعد ذلك مؤهلين، كل بما يسر الله له، وصارت رئاسة المعاهد العلمية والكليات لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي أسسها، وإلى جانبه أخوه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله الذي يرأسها مباشرة، والشيخ محمد يشرف عليها ويرجع إليه في مشاكلها. فقام التعليم الشرعي على هذا الأساس، وكان عنده طلاب في المسجد لا يزالون، وهم قد لا يرغبون في المعاهد العلمية ويرغبون الاستمرار مع الشيخ، إلا أن الأعمال الوظيفية شغلته، لأنه ترأس القضاء وترأس الإفتاء، ترأس أمورا مهمة، ففتح معهدا خاصا لطلابه الذين لازموه، سمى معهد إمام الدعوة في دخنة إلى جانب المعاهد العلمية، وأخيرا انضم هذا المعهد إلى المعاهد العلمية وتوحدت المعاهد في حياته رحمه الله. هذا ما يكون في مجال التعليم، وهذا التعليم الذي نعيشه الآن في المعاهد العلمية والكليات هو من تأسيس هذا العالم الجليل وإشرافه، وقرر فيها من الكتب ما كان يدرس في المساجد في التوحيد والفقه والتفسير واللغة والأصول والمصطلح وغير ذلك. فهذا من تنظيمه وتأسيسه رحمه الله. ثم إنه لما كثرت مشاكل الفتوى واحتاج الإفتاء إلى تنظيم، أيضا رأى رحمه الله أن ينظم الإفتاء، تكون له دائرة ويكون له موظفون تنظيم يستقبلون المسائل والمشاكل ثم يعرضونها عليه فيصدر فيها فتواه، إما مكتوبة وإما شفهية. فتكونت دار الإفتاء برئاسته، فأصبح رئيسا في القضاء في نجد، في منطقة نجد والمنطقة الشرقية، لأن البلاد كانت في الأول ثلاث مناطق: منطقة نجد، المنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية. وكان يقوم على الرئاسة القضاء في المنطقة الغربية الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين من آل الشيخ رحمه الله، وتشمل الحجاز وعسير وإلى جيزان، إلى شمال الحجاز، كل هذا يتبع لسماحة الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله. وأما القضاء في نجد وفي الدمام وما يتبعهما فكان برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم. ثم توفي الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله عام 1378، فضمت رئاسة القضاء في الحجاز إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، توحدت الرئاسة في المملكة، وصار يرأسها على سعتها وما فيها من المشاق وما فيها من المشاكل لكنه صبر على ذلك رحمه الله وصابر ونظمها وأحكمها فاستمرت ولله الحمد رياسة القضاء تسير على خير مرام واستمر التعليم في المعاهد والكليات على خير ما يرام. ثم إنه في عهد الملك سعود انفتح تعليم الفتاة تعليم البنات فضم الإشراف جعل لها رئاسة مستقلة أول رئيس لها هو الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله وهو من أكبر تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم ويشرف عليها الشيخ محمد بن إبراهيم الإشراف العام. فها هو ها هو رئيس للقضاء ورئيس للإفتاء ورئيس للمعاهد العلمية والكليات ومشرف على تعليم البنات أعمال جليلة يقوم بها رحمه الله ويصبر عليها وعلى مشاكلها وكانت تسير أحسن السير ومنتظمة أحسن الانتظام وهذا من إعانة الله له وتسديده له وصبره واحتسابه رحمه الله ولا مشاكل ولا شيء في هذه الجهات أبدا. وإن حصل مشاكل ولا بد يحصل لكن كان بحنكته وحكمته وقوته وصرامته يحلها بإذن الله ويعينه الله عز وجل وتذهب ما كأنها حدثت. والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنه. تخرج عليه تلاميذ لا يحصون كثرة منهم الجهابلة الذين عرفهم الناس كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أخوه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم العالم الفرضي النحوي الذي لا يشق له غبار في علم الفرائض وعلم النحو الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد الشيخ صالح بن غصون صالح بن علي الغصون مشايخ كثيرون نبهوا وتخرجوا على يده وقاموا بأعمال جليلة وتحت رئاسته وإشرافه. ومنهم الشيخ العلامة الداعية في اليمن في جيزان الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله ومنهم الشيخ فيصل بن بارك الداعية العالم الجليل في منطقة الجوف شمال المملكة كل هؤلاء من تلاميذه وما لم نذكره أكثر وأكثر. ولكن هؤلاء لهم شهرة ومكانة وأثر يراه الناس هم من تلاميذه رحمه الله. استمر على هذا العمل وهذا العطاء المبارك وكان يفتح بابه للناس ويجلس لهم ويستمع لهم وإلى شكاواهم وإلى إشكالاتهم في بيته زيادة على ما يتلقاه في رئاسة القضاء وفي رئاسة الإفتاء. كان يجلس للناس في بيته ما بين المغرب إلى العشاء فإذا أذن العشاء قام إلى المسجد ثم إذا صلى ركعتين انفتح الدرس وكان يقرأ عليه في تفسير ابن جرير وقد أتى عليه كله قرئ عليه كل تفسير ابن جرير، وأنا حضرت آخره، أحضرت آخر تفسير ابن جرير عليه لأني جئت متأخرا إلى الرياض، وكان يقرأ عليه غير ذلك في بيته وفي أثناء عمله، لا يفارق العلم أبدا، وكل عمله كله علم رحمه الله، لكن كان العلم دائما معه، حتى في خروجه خارج الرياض للاستراحة في بعض الأيام بعد العصر كان معه من يقرأ عليه في السيارة وفي جلسته إذا جلس للاستراحة، كان دائما لا يفارق العلم وقراءة العلم، وكان يتلقى من يزورونه، تلقى منهم بعض التنبيهات التي يرونها في البلاد أو في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مسألة ما يحصل من بعض الكسالى، فكان يعالج هذه الأمور بحكمة وروية وينهيها، ولا يكون لها آثار أبدا، يقضي عليها بحكمته ورويته ويعالجها ما كأنها كانت. هكذا كان هذا الرجل، هذا الجبل، هذا العالم الجليل الجهبذ، هكذا كانت حياته، كلها جهاد وكلها عمل. استمر 50 سنة في التدريس، نصف قرن وهو في التدريس، من نهاية عمه عبد الله بن عبد اللطيف إلى أن توفي 1389، وهو ملازم للتدريس مع أعماله الجليلة التي يقوم بها. 50 سنة للتدريس والقضاء والإفتاء والإمامة والخطابة، أعمال جليلة، ولا يكل ولا يمل ولا يتضجر أبدا. كان رحمه الله لا يسمح أن يتكلم بأحد في مجلسه، لا يسمح لأحد أن يذكر أحدا بسوء في مجلسه، وكان هو يسمع ما يكره ولكنه يتحمل هذا ويصبر ولا يعاتب أحدا. هكذا كانت صفته وسيرته رحمه الله. كان قليل الكلام، كلماته معدودات، إذا تكلم يستمع أكثر مما يتكلم، وإذا تكلم تكلم باتزان وتأني وكلمات معدودات مفيدة. هذه صفة كلامه رحمه الله. وفي 1389 أصابه المرض في آخر رجب، أصابه المرض في الرئة أظن، وازداد المرض عليه، كان يصبر ولا يظهر شيئا حتى ظهر عليه المرض على بشرته، وحتى صار يعجزه عن القيام وعن، فنقلوه إلى خارج المملكة للعلاج في رمضان، ولكنه لم يوجد له علاج لأن المرض قد تمكن منه، نهاية الأجل ما فيها حيلة. عاد إلى المملكة وفي 24 من شهر رمضان المبارك 1389 حضرته المنية ولقي ربه، وحزن المسلمون عليه حزنا شديدا. صلي عليه في يوم الأربعاء، يوم 24 صلي عليه في الجامع الكبير، وأما الناس على جنازته سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من أكبر تلاميذه، وخرج الناس معه عن بكرة أبيهم إلى المقبرة، مقبرة العود، فضت الشوارع وضجت الأصوات للدعاء له والبكاء والاستغفار له رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وأقول للإخوة كما قال الشاعر: يا رب حي رخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب. فنحن في هذه الأمسية نذكر سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، وكأنه يسير بين الناس، والشاعر يقول: فارفع لنفسك قبل موتك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أحبتي في الله، الأسئلة كثيرة جدا، ولعلنا بإيجاز غير مخل ناتي على أكثرها. الأسئلة صدرت يا فضيلة الشيخ بقول الإخوة أنهم يحبونكم في الله، وأسئلتهم تنم عن رغبة في الاستفادة من سيرة هذا العلم من أعلام الأمة. يقول السائل: نرجو أو نريد جانبا من عبادة الشيخ رحمه الله.
هو كل عمله نرجو أنه عبادة، كل عمله، لأنه كله في صالح الإسلام والمسلمين، وما كان كذلك فإنه عبادة، لأن العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كله عبادة، كله جهاد في سبيل الله. ومع هذا كان يقوم من الليل، كان يقوم من الليل في بيته رحمه الله، لكنه لا يظهر أي شيء، لا يظهر أي شيء من ما يعمل، ويحرص على التكتم مهما أمكن، ولا يحب أن يمدح ولا يحب أن يمدح أبدا، هذه طريقته. قد سألت الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله بعد وفاته: ما تقول في شيخك؟ فتنهت رحمه الله وقال: سيذكرني قومي، سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هذا ما قاله الشيخ عبد الله بن حميد بعد وفاة شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يعمد بعض محققي كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى استبدال عبد الوهاب بلفظ التميمي بقصد حسن، وهو أن بعض من لبس على لبس عليهم بالنسبة لسيرة الشيخ يقرؤون هذه الكتب، فهل هم مصيبون أم لا؟
يا أخواني، هم ما عادوا الشيخ من أجل اسمه، إنما عادوه من أجل دعوته. فلو غيرت اسمه كله واسم أبيه وجده ما رايحون يقبلون دعوته. ما هو الكلام على الاسم، الكلام على الدعوة، ما يريدونها، ما يريدون دعوة التوحيد. فنحن لا نرضيهم بتغيير الاسم ولا ينفع هذا شيء. ثم إنه لا يجوز تغيير الأسماء، لا يجوز تغيير الأسماء بعد موت أصحابها، وتجعل المؤلفات باسم غير صاحبها، هذا لا يجوز. نعم.
وهذا يقول أو يسأل عن موقف العلماء، يقول من هذا المصاب الجلل ألا وهو تقارب الأديان والذي كثرت الدعوة إليه في هذا الوقت.
هذا لا شك أنه من أعظم الفتن التي تموج الآن، فلا تقارب بين الأديان، بين كفر وإيمان، بين إسلام وكفر، بين توحيد وشرك، لا يمكن هذا أبدا. ولا تقارب بين الأديان، لا دين إلا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداه من الأديان فهو إما منسوخ انتهى العمل به، وإما باطل، فلا تقارب بين الأديان. نعم.
هذا يقول يتناقل بعض الناس مقطع عبر الجوالات يزعمون أنه للشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، فهل هذا المقطع صحيح وفيه صورة الشيخ؟ وهل ظهر التصوير في وقته؟
التصوير ظاهر في وقته، لكن ما كان هو يصور إلا سرقة، ما كان يصور إلا من باب السرقة والخفية، وإلا هو ما يسمح بهذا. نعم.
وهذا يسأل عن مؤلفات الشيخ الموجودة، ويسأل على وجه الخصوص عن فتاوى الشيخ، هل هي مطبوعة أم لا؟
نعم، خلف آثارا علمية أعظمها التلاميذ كما ذكرنا لكم. هو علمه يحب أن ينشره في الناس لا في الكتب، هو يحب أن ينشر علمه في الناس والتلاميذ لا في الكتب، لأن الكتب كثيرة ولله الحمد، لكن الناس بحاجة إلى رجال العلم. وماذا نستفيد من الكتب إذا لم يكن هناك علماء؟ فهو ما كان يرغب في التأليف، وإنما يرغب في تكوين الطلاب والتلاميذ وحملة العلم، هذا الذي كان يحرص عليه ويرغب به. لكن له كتابات يسيرة عند الحاجة، كان يكتب عند الحاجة في مسائل. له رسالة رد على السيوطي في إنزال القرآن، الجواب الواضح المستقيم في كيفية إنزال القرآن الكريم، وهذه مطبوعة. وله كذلك رد على الشيخ عبد الله بن محمود في قضية رمي الجمار وعدم توقيته عند الشيخ ابن محمود، وأنه يكون رمي الجمار في أيام التشريق ليس له وقت، لا بداية ولا نهاية، دائم. فرد عليه في رسالة اسمها تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك، وهي مطبوعة. وبعد وفاته قام تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله بتكليف من الملك فيصل رحمه الله بجمع فتاواه ورسائله، فقام بجمعها وتكون منها 15 جزءا، وهي مطبوعة ولله الحمد، هي مطبوعة ومتداولة. نعم.
وهذا يقول بما أنك من تلاميذ الشيخ رحمه الله، نرجو أن توضح لنا جانبا من تعامل الشيخ مع تلاميذه، خصوصا أن في ذلك الوقت كانت المادة شحيحة وكان الإقبال على طلب العلم كثيرا بعكس هذا الوقت.
كما ذكرت لكم كان رحمه الله يشفق على الطلاب ويحنو عليهم، وكان يأتي عن طريقه من الملك عبد العزيز رحمه الله مساعدات لطلاب العلم، فكان يرتب لطلبة العلم مساعدات تعينهم على طلب العلم، كل على حسب مرتبته في طلب العلم، المبتدي والمتوسط والمنتهي كل يعطى على حسب مرتبته مساعدات من الملك عبد العزيز رحمه الله. وكان طلبة العلم يأتون من البلدان ليس معهم أهل، غرباء، فكانوا يسكنون في بيوت مخصصة تسمى بيوت الإخوان، بعضها موقوفة من الأمراء والأميرات وبعضها أوقاف قديمة، فكانوا يسكنون فيها، يسكن العشرة والخمسة عشر في حجرة واحدة من ضيق المكان، ويصبرون على هذا مع ما يصل إليهم من المساعدات التي يشترون بها حوائجهم الضرورية من طعام وكسوة وغير ذلك. وكانوا يصبرون على، بل كان منهم من يعمل بالليل ويطلب العلم بالنهار، كان منهم من يعمل بالليل عند الناس بالأجرة ويطلب العلم بالنهار. هذه حالتهم في حياة الشيخ، ربما يكون هذا ولله الحكمة أن هذا أدعى لطلب العلم وأصفى للذهن وأفرغ للمذاكرة وأرغب في طلب العلم. نعم.
وهذا يقول: علمت أن الشيخ له 11 وظيفة ومع ذلك يقوم بتعليم علم وحوله الطلاب، فكيف استطاع الجمع بين ذلك كله؟ وهل له مندوب لكل جهة من الجهات أم يديرها بنفسه؟
له الإشراف عليها النهائي، الإشراف النهائي، وإذا استعصت مسألة أو مشكلة تعرض عليه، ولكن كل جهة لها فيها نائب عنه. كان نائبه على المعاهد والكليات أخوه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله، كان نائبه على القضاء ابنه الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم رحمه الله، كان له نواب يقومون على الأعمال، لكنهم يرجعون إليه، فيما أشكل عليهم. أيضا نسيت أن أذكر أنه في وقته وفي عهد الملك سعود رحمه الله فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة، فكان هو رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة يشرف عليها ويباشر العمل فيها نيابة عنه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، فأثمرت هذه الجامعة، وهو الذي وضع مناهجها وهو الذي قام بترتيبها وهو الذي أشرف عليها بنفسه. أما أنه كيف يقوم بهذه الأعمال وهو فرد واحد، فهذا من إعانة الله له، ومن الكرامات التي يعطيها الله لبعض عباده الصالحين إذا صبروا وصلحت نياتهم. والعجيب أن هذه الإدارات وهذه الجهات ما حصل فيها أي خلل، كانت تسير أحسن سير وما حصل فيها أي خلل أو إشكال، وتؤدي ثمارها أحسن ما يكون. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: هل يوجد أحد من أبناء الشيخ محمد إبراهيم في هذا الوقت؟
يوجد منهم الشيخ عبد الله وزير القضاء، وزير العدل، والآن هو صار رئيس مجلس الشورى، هذا ابنه الباقي. أما أولاده عبد العزيز وإبراهيم وأحمد كلهم ماتوا رحمهم الله. نعم.
قال يقول أنا مدرس في أحد المناطق وأرغب ومتخرج من كلية الشريعة وأرغب أن يكون لي حلقة فما تنصحنا به من كتب العلم الشرعي، وهل تناسب كتب الشيخ محمد بن إبراهيم لقراءتها؟ يقول أنه مدرس في أحد المناطق ومتخرج من كلية الشريعة ويرغب أن يكون له حلقة، فالكتب التي تنصحه بالبداية فيها.
جزاه الله خيرا، هذا عمل جليل، والكتب الحمد لله موجودة. المقررات التي درسها في المعهد العلمي ودرسها في كلية الشريعة يدرسها في المسجد، في التوحيد، في الفقه، في الحديث، في الأصول، في المصطلح، في النحو، في الفرائض، يدرسها كما تعلمها هو يعلمها للناس. نعم.
يقول سمعنا أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه عين الشيخ عبد العزيز بن باز قاضيا في أحد المناطق، لكنه قال لما باشر في تلك المنطقة اعتذر بعد ذلك، فهل لنا في هذه القصة؟
لا أعرف هذه القصة. الشيخ عبد العزيز بن باز تعين في القضاء وهو شاب عام 1358 أو 59 تعين في القضاء وفي الخرج، تعين في القضاء في الخرج، واستمر إلى أن جاء استمر في القضاء إلى أن جاءوا به للتدريس في كلية في المعهد العلمي في الرياض لما فتح، جاءوا به من القضاء إلى التدريس في المعهد العلمي في الرياض عام 1371، ثم في كلية الشريعة، وأنا درست عليه في كلية الشريعة، ثم نقل بعد ذلك لإدارة الجامعة الإسلامية نيابة عن الشيخ محمد بن إبراهيم. نعم.
وهذا يسأل عن الكتب التي تحدثت عن سيرة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه.
توجد له ترجمة مطولة في تاريخ شيخنا الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن بن عبيد رحمه الله، له ترجمة مطولة وله مراثي ذكرها وفي مراتي لم يذكرها لما توفي الشيخ محمد، فترجمة الشيخ إبراهيم للشيخ محمد مفيدة جدا ومطولة. كذلك له ترجمة في مشاهير علماء نجد الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، وله ترجمة في علماء نجد خلال 8 قرون للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله، وله ترجمة في مقدمة فتواها التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ترجم له في أولها. نعم.
وهذا يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت في بداية محاضرتك نبذة عن جهاد أئمة الدعوة، والسؤال: ما هو السبب الذي أدى إلى نجاح هذه الدعوة مع أننا نرى دعوات أخرى كثيرة بعضها قديم وبعضها معاصر لم تثمر الثمرة المرجوة، مع أننا نظن أن أهلها مخلصون؟
السبب يتلخص في أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، فهم يدعون إلى الله لا يريدون من ذلك غير وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريدون طمعا ولا وظيفة ولا مدحا ولا ثناء، وإنما يريدون وجه الله. الأمر الثاني أنها على منهج الرسول، على منهج دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل منهج دعوة الرسل كلها، وهي العناية بالعقيدة أول شيء، تخليص العقيدة من الشركيات والوثنيات والبدع والخرافات، ثم الإصلاح في الأمور الأخرى من المعاملات والأخلاق وغير ذلك. فسلامة المنهج وسلامة المقصد هما السبب في نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه رحمهم الله. نعم.
قد يسأل قل: ما موقف المسلم من دعاة تحرير المرأة خصوصا في هذه الأيام وقد ظهرت في الصحف تأسيس نوادي رياضية للفتيات أو التفكير في تأسيسها والإعلان عن مباريات في بعض المدارس البنات، فما رأيكم في نشر مثل هذا وما رأيكم في هذا العمل؟
أنتم تعلمون أن أعداء الإسلام لا يعلون جهدا من الكيد للمسلمين، ومن أعظم ما كادوا به للمسلمين هو مسألة المرأة، لأنهم يعلمون أن المرأة إذا فسدت فسد المجتمع، المرأة إذا فسدت فسد المجتمع، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم قال: واتقوا النساء فإن أعظم فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فهم يريدون هذا، يريدون إفساد المجتمع، وأعظم وسيلة لإفساده إفساد المرأة، فإذا فسدت المرأة فسد المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا يقول وأقرأ رسالته بنصها، يقول: إني سائلك في الله ومؤكد عليك في المسألة، وإني سأقف بين يدي الله أنا وإياك، وأحتج بقولك أو بإجابتك. يقول: إنني أرى بين طلاب العلم والمنتسبين للدعوة اختلافات محيرة، ولقد زارني أناس يسمون أنفسهم بالأحباب ودعوني للانضمام معهم، ولقد أكثروا علي كثيرا، ثم بعد ذلك حذرني أناس منهم، فما ترى لي في هذا الأمر وفقك الله؟
يا إخواني، هذه البلاد ولله الحمد على منهج سليم وعلى دعوة صادقة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قامت عليها هذه البلاد، فإذا جاءت دعوات أخرى أثرت عليها أو قضت عليها، فنحن والحمد لله لسنا بحاجة إلى دعوات أخرى وافدة، لا من هنا ولا من هناك، لأننا لسنا على شك من أمرنا حتى نلتمس من هنا وهناك. فأي واحد يأتيكم بدعوة تخالف دعوة الشيخ في هذه البلاد فلا تقبلوها أبدا. نعم.
وهذا السؤال يقول: هل الوقف ينقطع أم أنه يستمر حتى لو زالت عين الوقف، كالمسجد إذا هدم مثلا ثم بني مرة أخرى؟
تبقى الأرض إذا هدم المسجد تبقى الأرض وقف وفيها أجر، ويكون لمن بناها أجر البناء. نعم.
ولو لم تكن الأرض مملوكة للأول؟
لا، إذا كانت مهم مملوكة للأول عادت إلى ملك الدولة، والدولة من أعمالها بناء المساجد، تكون من الملك العام.
لكن يسأل هنا المسجد الأول الذي بناه ثم هدم، هل يستمر أجره أو ينقطع؟
إذا كانت مهب لها الأرض فهو له أجر البناء، إذا زال البناء انقطع أجره في المستقبل، أما ما مضى فيجري له إن شاء الله. نعم.
وهذا شخص أوصى بثلث ماله وقال في وصيته إن هذا العقار يعادل ثلث مالي وما خلفت، ثم تبين له بعد ذلك ملك آخر كان فيه خصومة، ثم اتضح أنه له بعد الخصومة، فهل يؤخذ منه الثلث، علما أن الورثة تتنازع في من يقول يؤخذ منه ومن يقول لا يؤخذ منه، لأنه نص على الثلث الذي أخرجه؟
أنا لا أدخل في هذه القضية لأنها قضية نزاع وخصومة، أرجعوني إلى المحكمة الشرعية تنظر فيها إن شاء الله. نعم.
وهذا يسأل، قل قرأت في بعض الآثار أن هناك صلاة لتقوية الذاكرة، صلاة ركعتين، فهل لهذا أصل؟
لا أعرف لهذا أصل، لكن الصلاة الله جل وعلا قال واستعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة تعين على المشاق وعلى الهموم وعلى المشاغل، فهي خير عون. نعم.
وهذا يقول الإنسان يحتاج إلى الفتوى كثيرا، ولكنه قد يكون في مكان لا يوجد فيه من العلماء أحد، فهل أعلنت أرقام هيئة كبار العلماء والعلماء الموثوقين وأرسلت إلى المناطق والهجر حتى يستنير الناس برأيهم ويسألوهم عن أمور دينهم؟
بلا شك هذا أمر مهم، والأرقام في علمي أنها معممة ومنشورة. نعم.
وهذا يقول هل تنصحوني بشرح رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد رحمه الله كمعلم في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، وما هي المراجع للاستدلال أو الاستئناس بذلك؟
المعلم لا يخرج عن المقررات، يدرس المقررات التي قررت على الطلاب، لا يأتي بكتب أخرى أو رسائل أخرى ويشرحها للطلاب، أما في مجالسه الخاصة أو في المسجد لا مانع أنه يدرس ما يرى أن فيه الخير والنفع للناس، ما إذا كان مدرسا في مدرسة أو معهد أو كلية فإنه يتقيد بالكتب المقررة. نعم.
وهذا يقول ما رأيك في الزهد في طلب العلم، تعقد حلق العلم ثم لا يحضرها إلا النزر اليسير، حتى في أروقة الجامعات الشرعية نجد زهدا كبيرا جدا في طلب العلم، بل إن بعضهم يعلق ذلك على الوظيفة ويقول إن فلانا تخرج ولم يجد وظيفة فربما أنه تكاسل أو ترك.
على كل حال طلب العلم هذا سبيل خير، شياطين الإنس والجن يحاولون صرف الناس عن طرق الخير فيلقون هذه الشبهات، وأيضا الكسل طلب العلم هذا صعود ورقي، وهذا شيء يشق على النفس، النفس تريد الانحدار، تريد الكسل والخمول، ما تريد الرقي والارتفاع، يشق عليها ذلك، فليبي يستسلم لنفسه، لا شك أنها ستقوده إلى ما لا تحمد عقبة، الذي يجاهد نفسه ويصبر إن شاء الله سيعان. نعم.
وهذا يسأل يقول ما حكم السترة في الصلاة والمرور بين يدي المصلي، وهل المرأة في بيتها تتخذ سترة لها، وإذا مرت المرأة أمام الرجل وهو يصلي كالحرمين مثلا فهل تبطل صلاته؟
السترة في الصلاة سنة مؤكدة، لأن يكون أمام الإنسان شيء مرتفع ولو قدر مؤخرة الرحل كما في الحديث، فهي فائدتها أنها تحمي المصلي من المرور بين يديه، فلا يجوز لأحد ويحرم عليه إثم شديد أن يمر بين المصلي وبين سترته، هذه فائدة السترة في الصلاة وهي سنة مؤكدة. وسترة الإمام سترة لمن خلفه في المسجد الحرام وفي غيره، سترة الإمام سترة لمن خلفه من الصفوف في المسجد الحرام وفي غيره، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، المسجد الحرام يختلف عن غيره لوجود الزحمات الشديدة والضغط من كثرة الناس، وعند اشتداد الأمر ينفرج ولله الحمد، ولا يتشدد الإنسان ويمنع الناس، يتكدس الناس أو يطع بعضهم بعض، بل يتركهم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي والناس يطوفون من أمامه في حجة الوداع ولا منعهم من ذلك. والمرأة تتخذ سترة في بيتها أيضا لئلا يمر من أهل البيت ما من أمامها أحد، فتتخذ سترة. وأما قطع مرور المرأة للصلاة فهذا في حديث صحيح، يقطع المرأة ثلاثة: المرأة والكلب والحمار. ولكن الجمهور على أن المراد بالقطع هنا ليس الإبطال، وإنما هو نقص الثواب، نقص الثواب، ولا تبطل الصلاة. نعم.
وهذا يقول: ما حكم من خطب امرأة وهو يعلم أنها مخطوبة من قبل شخص آخر فقبل منه، فهل يتزوج أم يترك؟
إن كان عالما وقت قبل الخطبة أو وقت الخطبة أنها مخطوبة هذا حرام عليه، ولا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يجوز حتى يرد الخاطب أو يأذن. إذا أذن الخاطب سمح، لا ما في بأس، أو أن الخاطب رد ولم يقبل فلا بأس أنك تتقدم أنت. نعم.
لكن هل يقدم أو لا يقدم؟ هو يقول أنهم أعطوه وهو يعلم بذلك،
عليه أن يستسمح صاحب الخطبة الأولى، فإذا سمح له فلا بأس. نعم.
هذا يسأل يقول: ما حكم أو ما رأي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، خصوصا أن بعض ضعاف العلم يخوضون في هذه المسألة فربما كفروا من ليس أهلا للتكفير، فما هي ضوابط التكفير وما رأيكم في هذا العمل؟
يكفينا قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي يحكم بما بغير ما أنزل الله كافر وظالم وفاسق، فلا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. نعم.
ضوابط التكفير إيش؟
ضوابط التكفير، التكفير ما هو كل واحد يكفر، لازم يكون عن علم، لازم يكون الإنسان عن علم، ما يكفر الناس بدون علم بل بمجرد الغيرة وبمجرد يعني الغيرة على الدين يكفر الناس، ما هذا ما يكفي، لازم يكون عنده علم يعرف ما هي النواقض التي يكفر بها الإنسان ومتى يعذر ومتى لا يعذر. هذا أمر خطير لا يدخل فيه إلا العلماء المتخصصون. نعم.
وهذا يقول: من يسمع في المنام آية قرآنية هل يأخذها على ظاهرها بشارة أو تحذير أم يرجع إلى كتب التفسير أم ماذا؟ يقول: من يسمع في المنام آية قرآنية، يسمع كأن آية تتلى،
يعني في الرؤيا،
أي نعم، هل يأخذها على ظاهرها بشارة أو تحذير أم يرجع إلى كتب التفسير أم ماذا؟
نعم، يسأل الذين عندهم معرفة في تعبير الرؤيا، وأيضا إن كانت الآية فيها تبشير فهي بشارة، وإن كانت الآية فيها تحذير فليتنبه لنفسه ويحاسب نفسها عما عنده من الأخطاء ويكون هذا منبه له. نعم.
وهذا أيضا يقول: كثر المعبرون للرؤى وبعضهم جازف في ذلك، فهل كان من ضبط لهذه المسألة لقول الإمام مالك: أيلعب بالنبوة وأنا بين أظهركم، لقد لعب كثير منهم بالنبوة وخاضوا فيها وألزموا الناس بما ليس لازم، وكثرت وهجمت القنوات في هذه المسألة واتخذتها مصدرا للربح، فما رأيكم لو تم تنظيم لهذا لكان خيرا؟
هذا طيب، ولكن ليتك تكتب هذا الكلام في رسالة وترسلها للمسؤولين، ترسلها للمسؤولين من أجل أن يضبطوا هذا الأمر قبل أن يستفحل. نعم.
وهذا أيضا يسأل عن الفتوى، يقول: تكاثر المفتون واختلط الحابل بالنابل، فكثير من القنوات والمواقع وغيرها بدأ كل يفتي، فهل كان من تأصيل وتقعيد للفتوى وإحالة للناس على أهل العلم الراسخين فيه ليتولوا الفتوى، وهل كان ذلك بلقاء يعقد بين أهل العلم يخرج بتوصيات تستفيد منها الأمة؟
نعم، هذا أمر تعاني منه الأمة، وهي أن الفتوى انفتحت وصار كل يفتي، صاحب الهوى والضلال يفتي، صاحب الجهل يفتي، فهذا فساد بلا شك، خطر على الأمة، وضجت الأمة من هذا. وأنتم تعلمون أن عقد قريبا مؤتمر في مكة عالمي في مسألة الفتية وضبطها، وصدر عن هذا المؤتمر توصيات أو ما يسمونه بالميثاق، وطبع ووزع، ولكن يحتاج إلى تنفيذ. الكتابة ما تكفي، يحتاج إلى تنفيذ من قبل ولاة الأمور أنهم يضبطون هذه المسألة. نعم.
والسؤال ما قبل الأخير يقول: أن لدي أولاد وقد كبروا ولا أستطيع التوجيه، فهل تنصحني بشيء أقوم بتوجيههم من خلاله، سواء كان من وسائل التقنية أو غيرها؟
الله جل وعلا قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إلى أن قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فلا شك أن الأولاد فتنة، فعليك أن تصبر وأن تأمرهم وتنهاهم، تلزمهم بطاعة الله عز وجل، تصبر على ذلك غاية الصبر، ولو كان فيه عليك مشقة، هذا واجبك، أنت مكلف بهذا. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فيجب عليك أن تقوم بما أوجب الله عليك من أمرهم ونهيهم، وتصبر على هذا. نعم.
وهذا يقول: تكاثرت المعاصي والمنكرات، ومما زادها انتشارا سكوت كثير من الناس عنها، وخصوصا في جانب النساء. بعض النساء تعتقد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة خاصة بالرجال، ولذلك قد ترى منكرا وتعلم أنه منكر، ثم بعد ذلك لا تقوم بالأمر والنهي والاحتساب. فهل من كلمة للرجال والنساء؟
الله جل وعلا ذكر أن من النساء من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون والمؤمنات، والمنافقون والمنافقات على العكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فالنساء تأمر بالمعروف. قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم، هذا عام للأم والأب، ما هو خاص بالأب، عام للأبوين. فالأم عليها دور في بيتها ومع أخواتها وحينما ترى المنكر. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم، من يشمل الرجل والمرأة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.
في الختام أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وأن يكتب خطواته وجهوده في موازين حسناته، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يتقبل منا جميعا، وصلى الله وسلم على